رحلتنا النهاردة هتكون عن الأفكار اللي طرحها ألكسندر تشيرنيف في كتابه الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية، وتحديداً إزاي نصمم عناصر هوية العلامة التجارية بشكل فعال.
تمام، والحقيقة إن فهم الأدوات دي بقى ضروري جداً لأي حد بيشتغل في مجال الأعمال وبيحاول يبني علامة تجارية ليها وجودها يعني.
فعلاً، العناصر دي مش مجرد شكل حلو أو تصميم ظريف، لأ، دي هي اللي بتبني القصة بتاعت العلامة التجارية، وهي اللي بتميزها، خصوصاً في سوق مليان منافسين زي دلوقتي.
بالظبط، هي الطريقة اللي العلامة بتتكلم بيها، بتتكلم بصرياً وسمعياً وحتى حسياً، كل ده قبل ما العميل يجرب المنتج أو الخدمة نفسها.
يبقى هدفنا هنا إننا نشوف إزاي العناصر المختلفة دي، زي الشعارات اللفظية، الشخصيات، العلامات الصوتية، تصميم المنتج نفسه، التغليف، إزاي كل دول بيشتغلوا مع بعض عشان يخلقوا هوية قوية، هوية الناس تفتكرها.
تمام، خلينا نبدأ يمكن بأكتر حاجة مباشرة ولفظية، الشعار اللفظي أو اللي بنسميه البراند موتو.
أوه، الموتو، اللي هو العبارة المختصرة قوي دي اللي بتلخص وعد العلامة التجارية للعميل. هنا إحنا مش بنتكلم على اللوجو اللي بنشوفه.
لا، بنتكلم على الكلمات، العبارة اللي بتتقال أو بتكتتب، وليها أنواع مختلفة كمان.
مش كده؟ يعني مثلا في صيغة اللي فيها أمر مباشر، زي شعار نايكي المعروف Just Do It.
وفي النوع الوصفي زي ما انتل بتقول انتل انسايد، ده بيوصف حاجة في المنتج.
وفي كمان التصريحي اللي بيقول قيمة معينة، زي LG وشعارها Life's Good.
مظبوط، وفي اللي بيأكد الأفضلية، زي بادوايزر لما تقول The King of Beers، أو حتى اللي فيه نوع من التحدي أو الاستفزاز، زي أبل زمان بشعار Think Different.
وفي اللي بيقدم وعد واضح بالقيمة مقابل السعر، زي تارجت وشعارها Expect More, Pay Less.
بالظبط، واختيار النوع ده بالذات يعني بيعكس التوجه الاستراتيجي للشركة عايزة تقول إيه عن نفسها.
طيب، هنا بقى بيجي سؤال مهم بيحير ناس كتير شغالة في البيزنس، إيه الفرق بين الشعار اللفظي ده وبين مفهوم تاني بنسمعه كتير اللي هو تحديد موقع العلامة التجارية أو البراند بوزيشنينج؟ الاتنين كأنهم بيوصفوا العلامة بتمثل إيه؟
ده سؤال مهم جداً والتمييز بينهم حاسم. بصي، تحديد الموقع أو البوزيشنينج ده قرار استراتيجي داخلي،
يعني جوه الشركة.
أيوة، ده للشركة نفسها، بتحدد فيه هي بتستهدف مين بالظبط وإيه الميزة التنافسية الأساسية اللي عندها مقارنة بغيرها، ده بيرسم الخريطة جوه الشركة، إحنا شايفين نفسنا إزاي في السوق.
تمام.
أما الشعار اللفظي الموتو فده أداة تكتيكية، دي موجهة للخارج، للعميل مباشرة، لازم تكون مصممة عشان تبقى جذابة، سهلة الحفظ، وتلخص الوعد الأساسي ده في كلمتين تلاتة.
ممكن مثال يوضح الفرق ده أكتر؟
أكيد، ناخد مثلا جيليت، تحديد موقعها الاستراتيجي اللي ممكن يكون مكتوب في خططهم الداخلية، ممكن يكون حاجة زي للرجال الباحثين عن أفضل حلاقة، جيليت تقدم أداء فائق ومريح، كلام استراتيجي وصفي،
كلام تقارير يعني.
بالظبط، لكن الشعار اللي العميل بيشوفه وبيسمعه إيه؟ جيليت The best a man can get، ده شعار، ده موتو، جذاب، مختصر، في وعد قوي.
الفرق واضح كده.
مثال تاني، BMW، تحديد موقعهم ممكن يركز على تقديم أداء قيادة متفوق للسائقين المميزين، كلام دقيق بس يمكن مش جذاب قوي. الشعار بقى The ultimate driving experience، دي عبارة بتحرك المشاعر، بتتكلم عن تجربة نهائية. فالشعار اللفظي هو يعني رأس الحربة اللي بتوصل بيه للعميل.
فهمت، الشعار هو الوجهة الجذابة للاستراتيجية اللي جوه. ده يودينا بقى العنصر تاني اللي جاذبية خاصة جدا، وهو شخصية العلامة التجارية أو البراند كاركتر.
الشخصيات؟
الشخصيات الخيالية دي اللي بنحس إنها هي العلامة التجارية نفسها. الأمثلة يعني تقريبا ملهاش حصر، من رجل ميشلان القديم قوي ده لحد الوزغة بتاعت جايكو دلوقتي.
فعلا، رجل ميشلان وجوني ووكر ومستر بينت بتاع الفول السوداني وبيتي كروكر وتوني النمر بتاع كيلوجز ورونالد ماكدونالدز طبعا والأرنب بتاع إنرجايزر والبطة بتاعت أفلكس، القائمة طويلة والشخصيات دي بتقوم بكذا وظيفة في نفس الوقت.
زي إيه؟
أولا، من الناحية البصرية هي بتشتغل كمعرف فوري للعلامة، وأحيانا بتبقى جزء من اللوجو نفسه زي ما قلتي في ميشلان أو جوني ووكر، لكن الأهم من كده إنها بتنقل رسالة العلامة وقيمها بطريقة بصرية وعاطفية، يعني بتعمل وظيفة شبه الشعار اللفظي بس بالصورة وبالشكل.
وإيه اللي بيخلي الشركات تستثمر المبالغ دي كلها في تطوير شخصية زي دي؟ إيه الفايدة الأساسية؟
الفوائد واضحة جداً، وأهمها يمكن هو التمييز، خصوصاً في فئات منتجات ممكن تبان للمستهلك العادي إنها شبه بعض قوي. يعني إيه الفرق بين إطار ميشلان وإطار تاني، أو بطارية إنرجايزر وبطارية تانية؟
صحيح، صعب التمييز فعلاً.
بالظبط، هنا بقى شخصية زي رجل ميشلان أو الأرنب اللي ما بيفصلش بتاع إنرجايزر بتخلق تمايز فوري وتفضيل عند العميل، حتى لو مش واعي بيه قوي. غير كده، الشخصية دي بتضيف عمق وبعد إنساني للعلامة التجارية، بتسمح لها تعبر عن أفكار وقيم ممكن تكون معقدة شوية وصعب توصلها بمجرد كلام أو إعلان عادي.
وهل دورها بس التمييز والتعبير عن القيم؟
لا طبعاً، هي كمان بتسهل التواصل وبناء العلاقات، خصوصاً مع فئات معينة زي الأطفال مثلاً. شخصية زي توني النمر أو رونالد ماكدونالدز بتخلق ارتباط عاطفي قوي جداً، بتخلي العلامة التجارية تبان أقرب وأكثر ألفة.
فكرتني برونالد ماكدونالد، ده مش مجرد مهرج بيظهر في الإعلانات وخلاص.
أبداً، ده تطور وبقى سفير للمؤسسة الخيرية بتاعت الشركة كمان، مؤسسة رونالد ماكدونالدز الخيرية. ده بيضيف بعد تاني خالص للشخصية وللعلامة ككل.
ده تطور مثير للاهتمام فعلاً. بس ألا يمكن الشخصيات دي تيجي بنتيجة عكسية في بعض الأحيان؟ يعني ممكن تبان طفولية زيادة عن اللزوم لجمهور معين، أو يمكن تشتت الانتباه عن المنتج نفسه ومميزاته؟
ده كلام سليم 100%. فعلاً، ممكن الشخصية تشتت الانتباه عن المزايا الأساسية للمنتج، وعشان كده بنشوف إن استخدامها نادر في صناعات معينة زي صناعة السيارات الفخمة مثلاً. هناك تصميم العربية نفسها وأدائها هم النجوم الأساسيين، مش محتاجين شخصية كرتونية تتكلم باسمهم.
منطقي.
وكمان قيم الشخصية دي وشكلها ممكن ما تناسبش كل الناس اللي الشركة بتستهدفهم، ممكن تنفر بعض الناس كمان. عشان كده قرار استخدام شخصية للعلامة التجارية ده لازم يكون مدروس بعناية جدا، ويكون ماشي مع استراتيجية العلامة ككل ومع وضع السوق اللي هي فيه.
يعني هي أداة قوية بس مش بتنفع في كل الحالات ولازم تتوظف صح. طيب احنا اتكلمنا عن اللي بنشوفه واللي بنقرأ، ننتقل بقى لحاسة تانية، السمع. العلامة الصوتية أو البراند ساوند مارك دي بحس إن أهميتها بتزيد يوم عن يوم.
بتزيد جدا. العلامة الصوتية ببساطة هي استخدام الصوت عشان نعرف العلامة التجارية بشكل مميز، وزيها زي باقي العناصر اللي اتكلمنا عنها، هدفها الأساسي تعزيز التعرف على العلامة وبناء روابط عاطفية وتوضيح معنى العلامة وقيمتها. لكن قوتها الحقيقية جاية من إنها بتستخدم قناة حسية مختلفة تماماً عن الباقيين.
قلات السمع.
بالضبط، في عالمنا اللي مليان زحمة بصرية وإعلانات في كل حتة، الصوت ممكن يخترق كل ده ويوصل ويعمل اتصال فوري ومباشر مع المستمع.
طيب إزاي العلامات الصوتية دي بتظهر؟ هل هي بس الموسيقى اللي بنسمعها في آخر الإعلان؟
لا، هي أشكالها متنوعة أكتر من كده. عندنا أول حاجة النغمة، تيون، دي بتبقى لحن موسيقي قصير جداً، بسيط وسهل أوي الواحد يفتكره، زي مثلاً النغمة الشهيرة بتاعت إنتل اللي بنسمعها لما الكمبيوتر بيفتح.
آه، معروفة جداً دي.
أو الرنة بتاعت تي موبايل، نغمات قصيرة جداً بقت مرتبطة بالعلامة تماماً. بعد كده في الموسيقى، دي بتكون مقطوعة موسيقية أطول شوية وغالباً من غير كلام، بتستخدم عشان تعزز الهوية وتخلق جو أو تثير مشاعر معينة. فكري مثلاً في الموسيقى التصويرية لأفلام زي ستار وورز أو جيمس بوند، الموسيقى دي بقت جزء من هوية الأفلام دي لا يمكن فصله.
طيب والأغاني اللي بكلمات اللي بنسمعها في الإعلانات طول الوقت دي؟
دي بقى اللي بنسميها الجينجل، لحن عليه كلمات وبتتغنى، ودي طبعاً شائعة جداً ومنتشرة. الجينجل بتاعت ماكدونالدز I'm loving it دي مثال عالمي أشهر من نار على علم، أو بتاعت كيت كات Give me a break.
فعلاً الجينجلز دي بتلزق في الدماغ
جداً. والنوع الرابع والأخير هو الأصوات غير اللحنية Non-Melodic Sounds، ودي بقى فئة واسعة جداً، بتشمل أي صوت مميز مرتبط بالعلامة التجارية بس مش بالضرورة لحن أو موسيقى، زي زئير الأسد بتاع شركة MGM في بداية الأفلام، ده صوت أيقوني.
ياه، ده صحيح،
تقدر تعرفه من بعيد. أو حتى الضحكة بتاعت الشخصية اللي اسمها Pillsbury Doughboy، أو صوت البطة بتاعت شركة أفلاك وهي بتقول اسمها أفلاك. كل دي أصوات غير لحنية لكنها علامات صوتية قوية جدا.
فكرة إن الصوت موتور هارلي أو زئير الأسد يعتبر علامة صوتية محمية، دي لوحدها بتوضح قد إيه المفهوم ده واسع ومؤثر، كأنه الصوت بيضيف طبعة تانية خالص للهوية.
بالظبط كده، والصوت ده مش بيشتغل لوحده، هو بيشتغل بتناغم وتكامل مع العناصر البصرية التانية. اللوجو والصوت والتصميم كلهم بيساهموا مع بعض في بناء صورة كاملة وقوية للعلامة التجارية في ذهن الناس.
وده بيودينا بشكل طبيعي للمنتج نفسه. إزاي تصميم المنتج، الحاجة الملموسة اللي بنستخدمها، ممكن يكون هو كمان عنصر تعريف قوي للعلامة التجارية؟
يمكن يكون أقوى عنصر تعريف في بعض الحالات، لأنه ببساطة هو الشيء الملموس اللي العميل بيتفاعل معاه بشكل مباشر ويومي. والعناصر اللي ممكن تشتغل كمعرفات هنا كتير جدا: الشكل الفريد للمنتج، اللون المميز بتاعه، ممكن الطعم لو بنتكلم عن أكل، الملمس، الريحة، وحتى الصوت اللي المنتج بيعمله وهو بيستخدم.
يعني مش لازم عنصر واحد بس هو اللي يكون مميز؟
مش بالضرورة، الأهم هو المزيج الكلي للخصائص الحسية دي. التركيبة دي كلها على بعضها هي اللي بتخلق هوية مميزة للمنتج، وبتخلي العملاء يقدروا يتعرفوا على العلامة التجارية بمجرد ما يشوفوه أو يلمسوه أو يدوقوه.
الأمثلة هنا فعلاً قوية وملموسة جداً، يعني تصميم شنطة هيرمس بيركن مثلاً مستحيل تغلطي فيها. اللون البينك بتاع مواد العزل من شركة أوينز كورنينج ده تقريباً بقى علامة مسجلة باسمهم.
تمام.
شكل عربية فوكس واجن بيتل القديمة لسه أيقوني لحد دلوقتي، حتى حاجات أبسط زي لون وشكل بسكوت السمكة جولد فيش، أو اللون الأزرق وشكل حباية الفياجرا، أو الطعم والملمس بتاع بسكوت أوريو اللي كلنا عارفينه. كل دي أمثلة بتورينا إزاي التصميم ممكن يبقى هو المعرف الأساسي. وما ننساش طبعاً العطور زي شانيل أن 5 أو النعل الأحمر المشهور بتاع أحذية كريستيان لوبيتان.
أمثلة ممتازة كلها، والتصميم بيبقى حاسم بشكل خاص للمنتجات اللي بنشتريها عشان شكلها أو عشان بتعبر عننا، زي العربيات والأثاث والهدوم. لكن أهميته مش بتقف هنا، لا، دي بتمتد حتى للمنتجات اللي ممكن نعتبرها سلع أساسية عادية.
زي إيه؟
زي أبل مثلاً. أبل غيرت قواعد لعبة الكمبيوترات مش بس بالوظائف اللي بتقدمها، لا كمان بتصميم أجهزة شكلها جذاب ومختلف، لدرجة إن الجهاز نفسه بقى وسيلة للتعبير عن الذات. شركة تانية زي Method Products، دي شركة منتجات تنظيف عادية، قدرت تميز نفسها إزاي؟ بتصاميم عبوات شكلها فريد وجذاب جداً على الرف.
فعلاً شكلها مختلف.
وتسلا لما نزلت، ما نزلتش مجرد عربية كهرباء وخلاص، لا، قدمت تصميم ملفت للنظر، تقدر تعرفه من على بعد ميل. فالتصميم المبتكر مش بس بيميز المنتج، ده كمان بيبني جسر عاطفي بين المنتج والمستهلك.
ومع أهمية تصميم المنتج نفسه، بيجي التغليف بتاعه كوجهة أولى للمنتج ده في أحيان كتير. إيه دوره كعنصر هوية بعيداً عن وظائفه العملية اللي كلنا عارفينها زي الحماية وعرض المعلومات وكده؟
التغليف ده هو البياع الصامت الواقف على الرف في السوبر ماركت. تأثيره البصري قوي جداً، خصوصاً إن كتير من قرارات الشراء بتاعتنا بتتاخد بسرعة جداً وإحنا بنتسوق. فالمتسوق بيعتمد بشكل كبير قوي على شكل العبوة عشان يتعرف على العلامة اللي بيحبها أو عشان يفهم المنتج ده بتاع إيه بسرعة.
وإيه العناصر اللي في التغليف بتشتغل كمعرفات؟
العناصر الأساسية هي شكل العبوة نفسها، لونها، الرسوم أو الصور اللي عليها، ونوع الخط اللي مكتوب بيه الكلام. وزي ما قلنا في تصليم المنتج، هنا كمان المزيج المتكامل لكل العناصر دي هو اللي بيخلق هوية بصرية قوية للتغليف، تمكن العملاء إنهم يميزوا المنتج بسهولة وسط زحمة المنتجات المنافسة.
وفي أمثلة طبعاً أسطورية في مجال التغليف ده كمان، إزازة كوكاكولا الكونتورية الشهيرة دي مثلاً.
طبعاً.
إزازة الكاتشب بتاعت هاينز اللي ليها 8 أضلاع دي، برطمان المربى بتاع سماكرز اللي ليه غطاء قماش كاروهات كأنه معمول في البيت.
بالظبط، بتحسي بالهوم ميد تاتش.
وما ننساش إزازة عصير الليمون بتاع جيف اللي واخدة شكل الليمونة نفسها، أو إزازة جراي جوس المصنفرة الأنيقة. تصميم علبة ريد بول بألوانها الفضية والأزرق والأحمر ده بقى أيقوني في حد ذاته.
وهنا بقى يجي المثال بتاع تيفني أن كو اللي كنا بنتكلم عنه. الصندوق الأزرق الشهير بتاعهم بالفيونكة البيضة ده مثال صارخ على قوة التغليف كعنصر هوية أساسي بيجسد الفخامة والحصرية. والمثير للاهتمام بقى إن مفهوم التغليف ده ممكن نمده كمان عشان يشمل قطاع الخدمات.
إزاي يعني في الخدمات؟ مفيش منتج مادي بتغلف أصلاً.
صحيح، مفيش منتج مادي، لكن السياق أو البيئة اللي الخدمة بتتقدم فيها ممكن نعتبرها هي التغليف بتاع الخدمة دي.
تقصد تصميم المكان نفسه؟
بالظبط، تصميم المحلات والأجواء اللي جواها في سلاسل زي ماكدونالدز أو ستاربكس، تصميم مساحات العرض عند تجار التجزئة زي أبل أو أيكيا، كل دي عناصر بتساهم في بناء وتعزيز هوية العلامة التجارية وبتشكل جزء كبير من تجربة العميل. حتى اللون البني الموحد بتاع عربيات شركة الشحن UPS والسواقين بتوعهم ده ممكن نعتبره شكل من أشكال تغليف الخدمة، وهو عنصر تعريف قوي جدا للعلامة دي ومميز ليها.
يعني الهوية بتتجسد في كل نقطة تواصل مع العميل، سواء كانت حاجة مادية بنلمسها أو بيئة بنعيشها. طيب، بعد ما استعرضنا كل العناصر المتنوعة دي، هل في مبادئ عامة أو خطوط عريضة المفروض نتبعها وإحنا بنصمم العناصر دي عشان تكون فعالة بجد؟
سؤال مهم، ورغم أن تصميم هوية كل علامة تجارية بيختلف تماماً عن التانية، لكن في 5 مبادئ أساسية ممكن نقول إنها لازم تتوفر في أي عنصر هوية عشان يكون فعال وناجح. أولاً، العنصر ده لازم يكون استراتيجي. استراتيجيك.
يعني إيه استراتيجي؟
يعني لازم يكون ماشي مع الاستراتيجية العامة للعلامة التجارية. لازم يعكس جوهر العلامة ورسالتها الأساسية ويخدم الهدف الكبير بتاعها. ما ينفعش يكون مجرد شكل حلو وخلاص. مثال كويس على ده، تغيير اسم أويل أوف أولي زمان لأولي بس.
شالوا كلمة أويل.
بالظبط، ده كان قرار استراتيجي عشان يعكس بشكل أحسن ميزة المنتج إنه مش دهني، وكمان عشان يسهل التوسع العالمي للاسم بعيد عن كلمة زيت اللي ممكن تكون ليها دلالات مختلفة في لغات تانية. أو قرار ستاربكس لما شالت كلمة كوفي من اللوجو بتاعها، ده عشان يعكس إنهم توسعوا وبقوا بيقدموا منتجات تانية كتير غير القهوة.
تمام، يبقى لازم يخدم الاستراتيجية الكلية، ده أول مبدأ. إيه تاني؟
تانياً، لازم يكون فريد، يونيك. العنصر ده لازم يميز العلامة التجارية عن المنافسين بتوعها بشكل واضح ومحدش يتلخبط. التفرد ده هو اللي بيمنع الارتباك عند العملاء وبيساعد في بناء صورة ذهنية مستقلة للعلامة. فكري مثلاً في أسماء محلات زي 7-11 أو مافريك، دي أسماء فريدة مقارنة بأسماء عامة زي بقالة الحي أو سوبر ماركت النجمة.
بس ألا يمكن التفرد الزيادة قوي ده يخليه صعب الناس تفتكره؟
دي نقطة ممتازة، وبتدخلنا على المبدأ الثالث، وهو التوازن بين المبادئ دي. المبدأ الثالث هو إن العنصر لازم يكون قابل للحماية، protectable، يعني لازم يكون في إمكانية لحمايته قانونيا كعلامة تجارية مسجلة أو تصميم مسجل أو براءة اختراع.
ليه ده مهم؟
لأنه من غير حماية قانونية، المنافسين ممكن يقلدوه بسهولة جداً، وساعتها هيفقد قيمته كعنصر تمييز وهوية خاصة بالعلامة دي. في أمثلة لأسماء كانت علامات تجارية زمان زي زيبر، سوستا، أو سالوفين، لكن مع الوقت بقت مصطلحات عامة جداً، والشركات فقدت حمايتها القانونية ليها.
خسارة كبيرة دي طبعاً.
جداً. المبدأ الرابع، وده مرتبط بالنقطة اللي قلتيها، هو إن العنصر لازم يكون لا ينسى، memorable، يعني لازم يكون سهل على الناس إنها تفتكره وتتعرف عليه بسرعة. ده بيساعد العملاء إن هم يلاقوا العلامة تاني ويكرروا الشراء. قارني مثلا بين اسم فندق زي فينيشن في لاس فيغاس، ده اسم بيوحي بالفخامة وليه معنى واضح مرتبط بمدينة فينيسيا، وبين اسم زي فيدارا اللي ممكن يكون فريد بس يمكن يكون أقل رسوخاً في الذاكرة ومش بيوصل معنى معين بسهولة.
التوازن بين التفرد وسهولة التذكر ده صعب فعلاً. طيب والمبدأ الخامس والأخير؟
أخيراً، لازم العنصر يكون قابل للتوصيل، communicable. يعني إيه؟ يعني لازم يكون سهل توصيله ونقله واستخدامه بشكل فعال عبر مختلف الوسائل والقنوات، خصوصاً في العصر الرقمي بتاعنا. أحياناً المساحات بتكون صغيرة جداً، زي أيقونة التطبيق على الموبايل مثلاً.
لازم اللوجو أو الاسم يظهر كويس حتى لو صغير.
بالظبط، وعشان كده شفنا شركات كبيرة زي جونسون ان جونسون وAT&T وماستر كارد بتعمل تحديثات للشعارات بتاعتها عشان تبسطها وتخليها أوضح وأسهل في الاستخدام الرقمي. أو شركات تانية بتختصر أسمائها الطويلة قوي، زي برايس واتر هاوس كوبرز بقت BWC وويت واتشرز بقت WW. كل ده عشان تسهيل التواصل والتكيف مع الوسائط المختلفة.
يعني المبادئ الخمسة هي استراتيجي، فريد، قابل للحماية، لا ينسى، وقابل للتوصيل والتكيف. والتحدي الأكبر فعلاً هو إزاي نوازن بينهم كلهم. والأهم بقى زي ما قلنا في الأول هو إزاي كل العناصر دي بتشتغل مع بعض كنظام واحد متكامل، مش كل عنصر لوحده.
بالظبط كده، القوة الحقيقية مش في عنصر واحد بس مهما كان تصميمه عبقري، القوة في التكامل والتناغم بين كل العناصر دي. خدي مثال زي ماكدونالدز، دي مش مجرد أقواس ذهبية وخلاص، لا ده نظام متكامل.
إزاي يعني؟
عندهم اسم سهل جدا ومشهور عالميا اللي هو اسم الأخوين المؤسسين أصلا. عندهم الأقواس الذهبية دي كشعار أيقوني معروف في كل حتة. عندهم شعار لفظي عالمي ثابت بقاله سنين، I'm loving it. عندهم جينجل شهيرة بنفس الشعار ده. عندهم شخصية رونالد ماكدونالد التاريخية، حتى لو دورها الترويج المباشر قل شوية دلوقتي وبقى مرتبط أكتر بالمؤسسة الخيرية. عندهم تصميم موحد للمطاعم في العالم كله بيدي نفس الإحساس. عندهم تغليف مميز ومعروف لوجبات معينة زي الهابي ميل. كل العناصر دي بتشتغل مع بعض عشان تقدم تجربة ماكدونالدز المتسقة والمميزة في أي مكان في العالم.
ده فعلا نظام متكامل ومحكم جدا. وفي المقابل بقى عندنا حالة زي تيفاني أنكو اللي يمكن بترتكز بشكل أساسي على عنصرين أيقونيين جدا، اللون الأزرق الفريد بتاعهم والصندوق الأزرق نفسه. إزاي تيفاني قدرت تبني كل الهوية القوية دي حوالين حاجة تبان بسيطة زي التغليف؟
قصة تيفاني والصندوق الأزرق دي فعلا قصة رائعة وملهمة في عالم البراندنج. اللون نفسه اللي معروف دلوقتي باسم بانتون 1837، والرقم ده هو سنة تأسيس الشركة نفسها.
معلومة لطيفة دي.
بيتقال إنهم اختاروا زمان في القرن 19 عشان حجر الفيروز كان موضة جدا وقتها وكان لونه قريب من ده. لكن الأهم من سبب اختيار اللون هو القرار الاستراتيجي اللي خده المؤسس تشارلز لويس تيفاني من البداية خالص.
إيه هو القرار ده؟
القاعدة الصارمة دي اللي حتى جريدة نيويورك سان كتبت عنها سنة 1906 هي اللي خلقت هالة من الحصرية والندرة حوالين الصندوق ده، خليته رمز مرغوب فيه في حد ذاته، بقى هو نفسه دليل على القيمة والجودة.
يعني الصندوق بقى هو الهدية تقريبا.
بالظبط، بقى يمثل الأناقة والجودة والحرفية اللي العلامة التجارية دي بتقدمها. وبعدين التفاصيل الدقيقة التانية كملت الصورة. اسم تيفاني أند كو منقوش على الصندوق بخط معين اسمه باسكرفيل أولد فيس، والفيونكة الستان البيضة اللي بتتربط بيه وبتتحول للون الأحمر في مواسم الأعياد، كل ده أضاف للهالة وخلى الصندوق ده أيقونة عالمية.
ده مثال فعلا مذهل إزاي عنصر واحد لما تتم إدارته بذكاء استراتيجي وبشكل حصري ممكن يبقى أيقونة عالمية ويمثل علامة تجارية بقيمتها وتاريخها كله.
وفي النهاية سواء كانت الاستراتيجية بتاعت العلامة التجارية بتعتمد على نظام متكامل فيه عناصر كتير بتدعم بعضها زي ماكدونالدز، أو بترتكز بشكل أساسي على عنصر واحد أيقوني بتدعمه عناصر تانية زي حالة تيفاني والصندوق الأزرق بتاعها، الدرس الأساسي واحد.
إيه هو الدرس ده؟
إن تصليم هوية العلامة التجارية ما ينفعش يكون عشوائي أو بالصدفة، لازم يكون مبسوط ومتعمد ومتكامل ومتسق في كل تفاصيله. العناصر المختلفة دي لازم تشتغل مع بعض في تناغم، كل عنصر يعزز التاني عشان في الآخر يخلقوا قصة واضحة وفريدة ومقنعة في عقول العملاء والموظفين وكل حد بيتعامل مع العلامة دي.
ومع الاستنتاج المهم ده يمكن نسيب سؤال مفتوح للتفكير فيه. في المشهد التنافسي بتاع النهاردة ومع كل التغيرات اللي بتحصل، يا ترى إيه هي العلامات التجارية اللي فعلاً بتنجح إنها تستخدم مزيج فريد ومبتكر من عناصر الهوية دي بطريقة مختلفة تتجاوز التقليدي والمألوف؟ وإزاي ممكن نطبق مبادئ التصميم الاستراتيجي للهوية دي في مجالات أو صناعات ممكن ما تبانش تقليدية قوي من منظور بناء العلامات التجارية؟ التفكير في الأسئلة دي ممكن يفتح أبواب جديدة للإبداع والابتكار.